المحادثات الحالية أيضا ستكون ناجحة. وتوجه السيد الخامنئي إلى الإدارة الأمريكية ليشدد على أن إيران لا تنتظر الإذن من أحد لتخصيب اليورانيوم، محذرا إياها من أن تتجنب التصريحات الفارغة والعبثية، فيما أكد أن القول بأنهم لا يمنحون إيران إذنا بالتخصيب هو عبارة عن ترهات. شدد وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقشي على أن طهران تواجه مواقف أمريكية غير معقولة وغير منطقية، مؤكدا أن موضوع التخصيب ليس قابلا للتفاوض أصلا. وقال عرقشي إن ما نشهد حاليا هو مواقف غير معتادة وغير منطقية من الأمريكيين خلال الأيام القليلة الماضية، وقد جاء إعلانهم العلني عن هذه المواقف ليقابل برد فوري من جانب إيران. بدوري أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الخارجية العمانية قدمت مقترحات بشأن الزمان والمكان للجولة المقبلة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا، إلا أنه لم يتخذ قرار نهائي بشأن ذلك. أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة استشهاد أكثر من 50 مدنيا معظمهم من الأطفال والنساء خلال 5 ساعات في سلسلة غارات إسرائيلية على أنحاء متفرقة بالقطاع. وقال المكتب إنه في الساعات 5 الأولى من فجر اليوم أسفر القصف الوحشي الذي شنه الاحتلال عن استشهاد أكثر من 50 مدنيا بينهم 33 من الأطفال والنساء في مشهد دموي مروع يجسد جريمة مكتملة الأركان. ودان المكتب المجازر الدموية المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين والتي تصاعدت بشكل همجي واستهدفت منازل مأهولة ومراكز إيواء ومستشفيات وتكايا توزع الطعام على الجوع. واصلت قوات الاحتلال حملاتها للاقتحامات والاعتقالات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية، كما واصل المستوطنون اعتداءاتهم على مزارع الفلسطينيين. وفي رام الله أصيب فلسطينيون برصاص مستوطنين في قرية بيت ليلو، كما أصيب فلسطينيون برصاص الاحتلال في مخيم العون، إضافة إلى إصابة مواطن وزوجته بعد اعتداء مستوطنين عليهما في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل. وفي نابلس أصيب مواطن برصاص الاحتلال فيما اقتحمت قوة الاحتلال مع جرافة عسكرية مخيم شعفت شمال مدينة القدس تمهيدا لتنفيذ عمليات هجم. للمزيد حول آخر مستجدات الأحداث في الضفة الغربية لا سيما في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي هناك، نستمع وإياكم إلى الإعلامي الفلسطيني فارس الصرفندي.
التصعيد في الضفة الغربية يتخذ وجهان، الوجه الأول هو تصعيد الاحتلال الإسرائيلي، وأقصد الجيش الإسرائيلي الذي يقوم بعمليات عسكرية متتالية تحديدا في منطقة شمال الضفة الغربية، وفي الفترة الأخيرة ركز عملياته العسكرية في منطقة سلفيت أو إصبع سلفيت، وهي مجموعة من القرى التي تمتد من وسط الضفة الغربية باتجاه غرب الضفة الغربية نحو منطقة الساحل الفلسطيني. هذه القرى وهي وإحدى هذه القرى هي بلدة برقين. هذه البلدات برقين، مردة، أيضا بلدات مثل ياسوف وغيرها من هذه البلدات الآن تتعرض لعمليات اقتحام بشكل يومي من قبل قوات الاحتلال إن لم يكن بشكل ساعي. طبعا الجيش الإسرائيلي يدعي أنه يحاول إحباط عمليات عسكرية تنوي التنظيمات الفلسطينية القيام بها في هذه المنطقة، لأن هذه المنطقة تعتبر منطقة ملاصقة للخط الأخضر، وأيضا هي تقع فيها أكبر مستوطنات الضفة الغربية، مستوطنات أريح. الوجه الثاني للتصعيد أفنان يتمركز بتصعيد المستوطنات. قبل حوالي نصف ساعة من الآن مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين قامت بمهاجمة بلدة بيت إلو إلى الغرب من مدينة رام الله وسط دعم وحماية من قبل الجيش الإسرائيلي. قبل قليل أهالي بلدة بيت إلو قاموا بدعوة الفلسطينيين والسكان الفلسطينيين في منطقة غرب رام الله إلى التجمهر حول بلدتهم وحمايتها من المستوطنين الذين يقومون الآن بعمليات اعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم، ويقومون بقطع الطرق المؤدية إلى هذه البلدة. هذا المشهد يتكرر تقريبا في كل يوم في قرى الضفة الغربية، تحديدا القريبة من المستوطنات أو التي تقع بالقرب من الخط الأخضر. ما أريد أن أقوله أن وجهات تصعيد الضفة الغربية ينتهيان إلى نقطة واحدة، أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يقيم دولة للمستوطنين في الضفة الغربية، ويحاول أن يجميع أنه أن يكون هناك دولة فلسطينية، وأنه سيبقى أمنيا يسيطر على الضفة الغربية.
قال أحد كبار مسؤولي البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعر بإحباط متزايد من استمرار الحرب في غزة، ويريد أن تنتهي الحرب ودخول المساعدات والبدء في إعادة أعمار القطاع. وبحسب المسؤول الأمريكي، طلب ترامب من مساعده إرسال رسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مفادها بأن تنتهي الحرب على غزة. وعلى الرغم من ذلك، نفى مسؤولون أمريكيون وصهاينة يكون ترامب قد هدد بالتخلي عن إسرائيل، لكنهم أقروا بوجود اختلافات سياسية متنامية بين إدارة ترامب وحكومة نتنياهو التي تمضي في تصعيد العمليات العسكرية في القطاع. دعا وزير الخارجية الفرنسي لمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على خلفية استمرار جيش الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية ضد سكان غزة ومنعه إدخال المساعدة إلى القطاع. وفي السياق ذاته، دعا وزراء خارجية 19 دولة أوروبية وكندا وأستراليا واليابان حكومة الاحتلال إلى السماح باستئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري وبصورة كاملة. قال النائب البريطاني وزعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين إن زعماء العالم يستطيعون مهاجمة سلوك إسرائيل في غزة كما يشاءون، لكنهم متواطئون في قتل الفلسطينيين حتى توقفهم عن بيع الأسلحة لها. بدورها استدعت الحكومة البريطانية سفيرة كيان الاحتلال لديها بشأن توسيع عملياتها العسكرية بغزة، كما فرضت عقوبات على مستوطنين وشركات إسرائيلية لانتهاكها حقوق الفلسطينيين. إلى ذلك، أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن خطة إسرائيل لن تقصي حماس ولن تجلب الأمن، وأن كل الأسرى الصهاينة تقريبا في غزة أفرج عنهم عبر المفاوضات وليس بالقوة، مخاطبا نتنياهو بالقول إنه الحصار الآن وأدخل المساعدات. في ختام النشرة، هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة يؤكد أن إيران تتابع سياساتها باستقلالية، ويحذر الجانب الأمريكي من التصريحات الفارغة والعبثية. جيش الاحتلال يقتل 50 مدنيا بغزة خلال 5 ساعات، ثلثاهم من الأطفال. فرنسا تدعو لمراجعة اتفاقية شراكة الاتحاد الأوروبي مع الكيان الإسرائيلي. شكرا على كرم المتابعة، وإلى اللقاء.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء، وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء، أضاقت الأرض ومنعت السماء، وأنت المستعان وإليك المشتكى، وعليك المعفن في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد، وللآل الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا، كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا، حدث وحوار. محطات بارزة في مسيرة الرئيس الشهيد إبراهيم رئيسي، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. وطبعا نحن نعيش الذكرى الأولى لرحيل الرئيس الإيراني الشهيد إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية السابق السيد حسين أمير عبد اللهيان، وإمام جمعة تبريز سيد الطباطبائي، وكوكب من المسؤولين والشهداء الذين قضوا على طريق خدمة الشعب الإيراني والأمة الإسلامية. وهذه هي الذكرى الأولى في مثل هذه الأيام من العام الماضي، جرى ذلك الحادث المؤلم والمؤسف الذي قضى فيه الرئيس الشهيد إبراهيم رئيسي ومجموعة زملائه في ذلك الحادث لمروحيتهم بسبب يعني سوء الطقس، ويعني الذي على ما يبدو أنه جاء بشكل مفاجئ وأدى إلى ذلك الحادث المؤسف. على كل، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد أرواحهم برحمته ومغفرته ورضوانه، وأن يوفقنا لأن نحيي ذكراهم، وكذلك نتحدث عن إنجازاتهم والخدمات التي قدموها طوال حياتهم وعملهم في النظام الإسلامي بمختلف المجالات والمواقع التي شغلوها. أحبتنا الكرام، يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 00989937942431. أما أرقام هواتف البث المباشر 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، 22013848. نسلط الضوء أحبتنا الكرام في لقائنا هذا على شخصية الرئيس الشهيد إبراهيم رئيسي بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاده إثر كارثة جوية تعرضت لها المروحية التي كانت تقله مع عدد أو جمع من رفاقه من أعضاء الحكومة ومسؤولين محليين، بينهم وزير الخارجية الشهيد أمير حسين عبد اللهيان، خلال زيارة قام بها حسين أمير عبد اللهيان خلال زيارة قام بها إلى جمهورية أذربيجان. وعنوان الحلقة: محطات بارزة في مسيرة الرئيس الشهيد إبراهيم رئيسي.
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. همه کاره در این عالم و اون عالم حسین علیه السلامه. بدانیم هر چه هست در خانه ابی عبدالله الحسین علیه السلامه. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، در راه خدا ایستادگی کردن تا جایی که به حیات جاویدان نائل شدن، رفتارمون سلوکمون آنچنانی باشد که خداوند متعال میپسندد و در مسیر رضای او باشد انشاءالله.
أقيمت اليوم الثلاثاء بحسينية الإمام الخميني رضوان الله عليه مراسم بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الرئيس الراحل آية الله إبراهيم رئيسي ورفاقه، بحضور قائد الثورة الإسلامية ورؤساء السلطات الثلاث وكبار المسؤولين وجمع من عوائل الشهداء ومختلف شرائح الشعب. وقال قائد الثورة في هذه المراسم: إن الشهيد رئيسي لم يعتبر نفسه متفوقا على الشعب، بل كان يعتبر نفسه على نفس مستوى الشعب، مثل الشعب وحتى أصغر من الشعب. وأضاف سماحته: كان الشهيد رئيسي يتمتع بقلب متواضع وواع ولسان صادق وصريح، ويتميز بالعمل الدؤوب والمتواصل. وتابع آية الله خامنئي قائلا في أول مقابلة له بعد الانتخابات الرئاسية: سأل المراسل الشهيد رئيسي: هل تتفاوض مع أمريكا؟ قال بوضوح: لا. قال: لا، من دون أي غموض. ولم يفعل ولم يسمح للعدو أن يقول إنني تمكنت من جلب إيران إلى طاولة المفاوضات من خلال التهديد أو الترغيب أو الخداع، لم يسمح بذلك. وأردف سماحته قائلا: لهذا السبب تصر الأطراف على المفاوضات المباشرة، والجزء الأكبر منه هو هذا، لم يسمح بذلك. وبطبيعة الحال كانت هناك مفاوضات غير مباشرة فترة رئاسته كما هي الحال الآن، ولكن من دون نتائج. والآن أيضا لا نعتقد أن تصل المفاوضات إلى نتيجة، ولا نعلم ماذا سيحدث. وقال قائد الثورة الإسلامية: تحدثنا عن المفاوضات، وأود أن أوجه تحذيرا للطرف الآخر. ينبغي على الجانب الأمريكي الذي يشارك في هذه المفاوضات غير المباشرة أن يكف عن الترهات وإطلاق تصريحات عبثية. وتابع سماحته قائلا: أن يقول الجانب الآخر بأننا لن نسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم، هذا وقاحة. لا أحد ينتظر الإذن من هذا وذاك. الجمهورية الإسلامية لها سياسة ولها منهج، وهي تنتهج سياسة خاصة بها. وعاد قائد الثورة الإسلامية إلى حديثه عن الشهيد رئيسي وقال: في سلوك الشهيد رئيسي وكثير من زملائه الشباب كان المرء يلمس نفس الروحية والنورانية التي كان يراها في رفاق الشهيد رجائي، مثل كلنتري وعباس بور وقندي ونيلي وأمثالهم، ونفس النورانية، نفس الروح ونفس الدافع ونفس الإحساس بالمسؤولية بعد 40 عاما، وهذا أمر ثمين جدا. هذه هي قوة الثورة، هذا يدل على أن الثورة قوية. وتابع سماحته قائلا: هذا هو فتح الفتوح للإمام الراحل. الإمام اعتبر أن فتح الفتوح هو تربية وإعداد لرجال مخلصين وفاعلين من خلال الثورة، وهذا ما تحقق فعلا مبينا. الشهيد رئيسي في عام انتصار الثورة الإسلامية كان شابا في 18 من عمره. الشهيد الهاشم مراهق كان مراهقا في 16. الشهيد أمير عبد اللهيان كان فتى في 14. أما الشهيد مالك رحمتي فلم يكن قد ولد بعد في بداية الثورة، كما يكون الحال مع باقي شهداء الحادثة. هؤلاء كلهم أبناء الثورة، وبرز هؤلاء الشباب من مختلف أرجاء البلاد ونموا وتقدموا. وأضاف آية الله خامنئي: لقد استطاعت الثورة أن تربي مئات الآلاف من أمثال هؤلاء الشباب، وقد فعلت ذلك بالفعل، وقدمت من بينهم شخصيات وطنية مرموقة وشخصيات ذات مكانة دولية بارزة إلى الشعب الإيراني. هذا هو إنجاز الثورة، وهذه هي قوة الثورة. مؤكدا ميزة الثورة الإسلامية أنها تستطيع أن تضع في صف واحد وتعبئ في مسار واحد شهيدا مثل آية الله أشرفي البالغ من العمر 80 أو 90 عاما، وشهيدا شابا مثل أرمان علي وردي ابن 18 أو 19 عاما. هذا الشيخ المسن وذلك الشاب رغم الفارق الزمني بينهما يسيران في طريق واحد. وأضاف قائلا: أمثال هذا الشباب استشهدوا في ذات الدرب الذي سقط فيه شهداء كبار أمثال أشرفي وصدوقي، أولئك الشيوخ الذين استشهدوا في بدايات الثورة، وهذه الثورة التي تمتلك هذه القدرة على تعبئة مثل هذه الطاقات على مدى سنوات طويلة هي ثورة لا يمكن هزيمتها. هذا وأكد الأمين العام لحزب الله السيد الشيخ نعيم قاسم على أهمية دور الرئيس الإيراني الشهيد إبراهيم رئيسي للدفاع عن المقاومة، وخلال كلمة له في مؤتمر الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيد رئيسي ورفاقه، قال الشيخ نعيم قاسم: هذه المسيرة هي مسيرة العطاءات، ونحن نحيي هذا الإنسان العظيم وقد تسلم مناصب حساسة في حياته. وأضاف: في كل هذه المواقع آية الله رئيسي لم يتغير، وتابع كان دائما يسأل عن المقاومة في المنطقة وعن سيدها سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، كان يسأل عن التفاصيل وحول تكهنات حول حدوث عملية اغتيال أو تخريب في حادثة سقوط مروحية الشهيد رئيسي. نفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في بيان لها أي شكوك حول كيفية وسبب استشهاد آية الله رئيسي ورفاقه، ووصف التعليقات غير المسؤولة بأنها ناشئة عن الجهل أو بأهداف ونوايا محددة. وجاء في البيان: منذ بعض الوقت وفي الفضاء الإلكتروني وبعض الدوائر والمنتديات المختلفة، هناك أفراد وكيانات يطلقون ادعاءات حول كيفية وسبب استشهاد آية الله رئيسي، وهي ادعاءات بعيدة كل البعد عن الحقيقة، ويبدو أنها ترجع إلى سبب الجهل ونقص المعلومات أو يتم إطلاقها لأغراض خاصة. وفقا لثلاثة تقارير رسمية من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة باعتبارها السلطة الرسمية والقانونية التي تحقق في هذا الحادث، والتي هي نتيجة لمئات الساعات من عمل الخبراء والتحقيقات الفنية والميدانية على المستويين الوطني والمحلي، فإن سبب الحادث الذي تعرضت له المروحية التي كانت تقل آية الله رئيسي ورفاقه والذي أدى إلى استشهادهم كان الظروف المناخية والجغرافية المعقدة في المنطقة.
مردم عزیزمون مطمئن باشن که هیچ اختلالی در کار کشور به وجود نمیاد. مسئولین با جدیت چند برابری مشغول کارهای خودشون هستن. ما هم توصیه هایی که باید بکنیم به اون عزیزانمون توصیه کردیم.
ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیا
طابت وقتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ونبدأ لقاءنا هذا بمشاركاتكم ومساهماتكم التي وصلتنا. المساهمة الأولى من الأخ ماجد من العراق.
السلام عليكم. الرحمة والمغفرة لروح الشهيد إبراهيم رئيسي، تغمده الله بواسع مغفرته والرضوان. طبعا كان الرئيس رئيسي يعني منتخبا من قبل الشعب الإيراني، كان رئيسا بمعنى الكلمة للرئاسة، وهو الذي زين الرئاسة، وأنه يعني وأن هذا الرئيس يعني كأنما هو من ضمن الرؤساء المتميزين في تاريخ الجمهورية الإسلامية، ونقول يعني هو الذي يعني نتج من رحم هذه الأمة التي أنجبت الثوار وأنجبت المجاهدين وأنجبت القادة وأنجبت السادة وأنجبت العلماء. فهذا ديدا ديدن الأمة الإيرانية التي تنجب هكذا أناس. ولكن الشهيد الرئيسي كان مختلفا جدا بتعامله، يعني رغم الكل كان ديدن خدمة خدمة الشعب، لكن رئيسي يعني نجم بزغة عاليا في سماء إيران، وكان من يعني الأساسة يعني المتمرسين، وكان هناك رد يعني على يعني الكثير من على علاقاته بالدول المجاورة، وله خطاب يقول أيها الشعب العراقي نحن أخوانكم. هذا الشيء يعني يعني لم نجد أي رئيس دولة تجرأ وقال نحن أخوانكم إلا القليل، وهذا شرف ما بعده شرف. يبقى الرئيس رئيسي نقطة أو علامة يعني مميزة في تاريخ الرؤساء الإيرانيين، وأنه استشهد من قبل يعني استشهد من أجل يعني خدمة الشعب الإيراني، من أجل الفقراء، من أجل المساكين. الرحمة والمغفرة لروحه، أبو سارة من العراق.
شكرا للأخ أبو سارة من العراق على هذه المشاركة. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالدكتور سيد هادي سيد أفقهي، الكاتب والمحلل السياسي والدبلوماسي الإيراني السابق، في لقائنا هذا عبر الهاتف من العاصمة طهران. دكتور سيد أفقهي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. أهلا
وسهلا، حياك الله سيد محمد.
حياكم الله. اليوم يعني خاصة سماحة الإمام الخامنئي الشهيد رئيسي، طبعا هذا ليس لأول مرة، لكن ربما بعد استشهاده يعني برز هذا الحديث أكثر عن الرئيس الشهيد، يعني خصه بعبارات تعبر عن مكانة عظيمة لدى هذا الرجل في عند سماحة القائد وفي هذا النظام. ما الذي يمكن أن نقوله بهذا الصدد؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة من الصعب التحدث عن الشخصيات النادرة ولا يمكن يعني تجديدها بعد فقدانها بهذه السرعة. أولا، الرجل كان رجلا عالما ومجتهدا، وكان في الحقيقة يعني مطلع بالأحكام الإسلامية، بالعقائد الإسلامية، بالقضاء الإسلامي اطلاعا ضليعا. إذن هنا من حقنا أن نقول إذا مات العالم ثلما في الإسلام ثلمة لا يسدها الشيء. أستاذ محمد، هذا فيما يتعلق بعلمه، وبخلاف ما كان يروج أنه ليس لديه شهادة أكاديمية، فإنه وكان قطعا حائز على درجة الدكتوراه في الفقه والقضاء الإسلامي. هذا فيما يتعلق بشخصيته العلمية. فيما يتعلق بشخصيته الثورية، بالحقيقة السيد الشهيد سيد إبراهيم رئيسي كان يعني منذ نعومة أظفاره هو يتابع خطابات سماحة السيد القائد، وكذلك خطابات سماحة الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية، وكان في ركاب الثورة، وكان يجري مع مستجدات وحوادث الثورة، وتحمل كثير من المخاطر على هذا المستوى. الموضوع الثالث، يعني تدرج المناصب ولم يقفز مثل بعض المسؤولين في دولنا المجاورة في عشية وضحاها، يصبح ملكا أو يصبح أميرا أو يرث الأمارة من أب وجد. لا، الرجل في الحقيقة جاء من بيئة اليتم. هو يقول أنا أفتخر أنني لقدت أبي، وأنا ذقت طعم اليتم في الحقيقة منذ صغري. نعم. ولهذا كان يعني يحن إلى المناطق الفقيرة، إلى اليتامى، إلى أبناء الشهداء. هذا على المستوى الاجتماعي. وأما على المستوى السياسي، يعني كان رجلا صلبا حقيقة، وكان رجلا حنيفا في دينه، وكان رجلا ثوريا في ثوريته، مبادئ الثورة. وما كان يعني يبالي حقيقة بالتهديدات، وما كان يبحث عن يعني الإضاءة عليه، لأنه كان ذائبا في الإسلام، كان ذائبا في الثورة الإسلامية، وكان مناصرا لمحور المقاومة. وحقيقة يعني محور المقاومة فقد شخصية كانت تفهم معنى المقاومة أستاذ محمد. يعني هناك بعض الشخصيات ربما يهتمون بجانب معين من شؤون الثورة الإسلامية عندما يصلون إلى رتبة عالية من المنصب، لكن الشهيد رئيسي كان مناصرا حقيقيا، كما كان الشهيد حاج قاسم سليماني كان ويفهم المقاومة. هذا المهم. مرة أنا أفهم المقاومة أنها حركة سياسية، حركة نهضوية، وأمجد بها، أما أنه تذوب في هذه الحركة وتحمل هموم هذه الحركة. أنت لاحظ عندما انعقد في الحقيقة مؤتمرا في جدة، أظن كان مؤتمرا مشتركا بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وأنت تعرف التفاصيل، الشخصية الوحيدة التي طالبت بتسليح المقاومة الفلسطينية يوم ذاك كان الشهيد رئيسي. البقية تحفظوا، نددوا، شجبوا، استنكروا، ولا هذا لا يفيد. وكان كل زعماء العرب والعالم الإسلامي، حتى ربما البعض، ارتجف أنه نسلح، والآن كانوا في طور تطبيع البعض منهم.
نعم.
ولكن هذه الشخصية على منبر الأمم المتحدة،
نعم،
وكان هناك في الحقيقة يعني موجة مسيئة للإسلام وللقرآن الكريم، وموضوع احتفالات حرق القرآن الكريم، هو خطب خطابا حقيقة يعني وقف عنده العالم، أنه كيف يحمل القرآن الكريم بيده ويتحدى الحضارات الزائفة، يتحدى المؤامرات، يتحدى المدارس الوضعية البشرية الغربية. فإذا هذا جانب من الحقيقة شخصية السيد رئيسي، وكل ما تحدثنا عن هذه الشخصية في الحقيقة لا نفي بحقه ومكانته وخدماته.
نعم. طيب، يعني من أبرز صفاته التي يعني أنا سمعت القائد حتى قبل استشهاده يتحدث عنها، هي يعني العمل الدؤوب والمتواصل، يعني بالفارسي يقال خاستجينا وبازيري، يعني كان يعني ينتهي من مهمة يبدأ مهمة أخرى، يعود من سفر يذهب في رحلة أخرى، وهكذا يواصل عمله طيلة يعني السنوات التي الثلاث التي قضاها في رئاسة الدولة، رئاسة الحكومة.
على فكرة يعني عندما سأله مرة أحد المراسلين إنه وهل تذهب إلى العطلة، تذهب إلى رخصة، قال هذا ليس في قاموسي، لا يوجد شيء اسمه رخصة عن العمل كي أذهب مثلا أجلس مع العائلة وأتمتع وأولى سفرة معينة أو استجمام، أنا ما عندي وقت أصلا يعني كي أذهب إلى العطل، لأن هناك تراكم من الأعمال، تراكم من المشاريع، وفي نفس الوقت هناك في الحقيقة تحديات كبيرة أستاذ محمد. عندما تسلم زمام في الحقيقة رئاسة الجمهورية قام بمشاريع ضخمة، بمشاريع أساسية، وكما يقال مفتاحية، مشاريع مثل موضوع المياه، وعجز في الحقيقة تأمين المياه خصوصا للمصانع الكبرى مثل فولاذ ومصانع صهر الحديد ومصانع الإسمنت في أصفهان وفي يزد وفي كرمان، كانت أن تحصل في الحقيقة كارثة. فعزم الشهيد رئيسي على تأمين هذه المياه، وبدأ بمشروع ضخم يوصل المياه من الخليج الفارسي بخطوط أنابيب تبلغ عشرات مئات الكيلومترات إلى سيستان بلوتشستان، محافظة سيستان بلوتشستان، وإلى محافظة إصفهان التي في الحقيقة تحوي مشاريع ضخمة صناعية وتحتاج إلى المياه في الفولاذ وصهر الحديد وإلى ذلك، وكذلك إلى يزد. وهذه إن شاء الله المشاريع ستأتي كلها وهي في طريقها لتأمين، وحتى موضوع يعني تحلية المياه كذلك عن طريق التقنية النووية. هذه مشاريع ضخمة، ما عدا موضوع السكن، موضوع الفضاء، يعني كانت المشاريع في الفضاء معطلة، المواضع البحثية هو أحياها بعد أن تعطلت حوالي 10 سنوات. على مستوى الدبلوماسية كان حقيقة أحرز نجاحا كبيرا عندما رفع شعار أولوية سياستنا الخارجية هي ترطيب وتوسيع العلاقات مع دول الجوار. ونجح في ذلك نجاحا باهرا حقيقة، واليوم يرث هذا الإرث الدكتور عباس عراقشي بامتياز حقيقة وبذكاء وبحنته. إذن هذه تركات هذا الشهيد الكبير، وكذلك إخلاصه وتفانيه.
طيب دكتور، ما دمت ذكرت سيد عباس عراقشي، يعني كانت هناك من أهم الإشارات اليوم لسماحة القائد في خطابه في ذكرى تأبين، في تأبين الشهيد الرئيسي في ذكرى استشهاده الأولى، هي حول قضية المفاوضات، وذكر بأن السيد الرئيسي أيضا رفض المفاوضات المباشرة، وكانت هناك مفاوضات غير مباشرة ولم تصل إلى نتيجة، و أن سماحته لم يتوقع أو لا يتوقع أن تصل المفاوضات الحالية أيضا إلى نتيجة، وطبعا هو أنهى يعني هذه العبارة بأنه لا نعلم ماذا سيحدث. ما الذي يمكن أن يستشف من كلام سماحته هنا؟
يعني أهم ما يستشف منه، وعندما سئل سماحته في عدة اجتماعات وفي عدة لقاءات سواء الرسمية الحكومية أو اللقاءات الشعبية، قال يسألونني أنه لماذا تعارض وتخالف التفاوض مع أمريكا سواء كان مباشرا ووجها لوجه أو غيره. قال التجربة أثبتت لنا ذلك، عندما وقعنا على الاتفاق النووي جاء ترامب بكل بساطة وكل برودة الدم مزق هذا الاتفاق واستهتر حقيقة بالقانون الدولي، لأن تعرف أستاذ محمد يعني موضوع الاتفاق النووي لم يكن وثيقة بين بلدين، وإنما كان وثيقة دولية تحت إشراف الأمم المتحدة، مجلس الأمن، وكالة الطاقة الذرية، مجموعة 5+1. إذن قال حتى في زمن الشهيد رئيسي أكد سماحته فليكن غير مباشر كي نكتشف مكر هؤلاء وكذب ادعاء هؤلاء ونفاقهم والبحث عن شيء آخر. الآن يحصل نفس الشيء، بدأوا الآن إطلاق الرصاص على طاولة المفاوضات، بدأوا بالتهديد، بدأوا بالمغالطات، بالطرهات، بالحماقات، كذب. فقال إنه في الحقيقة لا تثرثر أمريكا ولا تخيفنا، نحن إذا أردنا أن نخصب اليورانيوم لا نستأذن من أحد. نفس هذه العبارة رددها عندما اتهموا إيران أنها تسعى لامتلاك سلاح نووي، فقال نحن لا نريد حقيقة، نحن لا نريد، قرارنا هذا قرار سياسي، قرار صناعي، قرار دولي، لا نسعى إلى امتلاك سلاح نووي، ولكن إذا أردنا أن نصنع سلاحا نوويا ونحصل على سلاح نووي وفي قدرتنا وفي إمكاننا في الحقيقة فنيا، فلا نستأذن أحدا ولا نخاف من أحد إذن موضوع المفاوضات موضوع فخ، وواضح أنه سوف لن يعطون شيء، وبدأوا يكشرون عن أنيابهم ويكشفون عن نواياهم الحقيقية، هو تفكيك الحقيقة المشاعة النووية وإيصال نقطة التخصيب إلى الصفر وإبعاد وإرسال حتى المسؤول النووي كي لا يبقى بيد إيران وترجع تخصبه هذا. حتى عندما سؤل روبيو يعني ألا ترضون ب 3.67، قال ممكن تقفز إيران حتى من هذه النقطة 3.67، ونحن لا نأمن لإيران، في حين أنه هم الذين طعنوا الثقة، هم الذين مزقوا الاتفاق، هم الذين ما زالوا في خضم هذه المفاوضات، ما زالوا يهددون بشكل ويفرض علينا قيودا وعقوبات بشكل آخر.
شكرا لك دكتور سيد هادي سيد أفقهي، الكاتب والمحلل السياسي والدبلوماسي الإيراني السابق.
حياكم
الله. حياكم الله.
عبق الشهادة قد سرى في المرقد، عبق الشهادة قد سرى في المرقد، يلقى الحبيب حبيبه في المولد. قدام مولاي الرضا نلتم رضا وسعادة بجوار آل محمد وداعا رئيسي ليوم اللقاء وداعا لكم أيها الشهداء مضيتم إلى جنة الأولياء وعهدا سنبقى لكم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نرحب بالدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت معنا نتحدث معه أولا حول موضوعنا في هذا اللقاء محطات بارزة في مسيرة الرئيس الشهيد إبراهيم رئيسي في الذكرى السنوية الأولى لرحيله المحزن واستشهاده المفجع في ذلك الحادث الأليم الذي ألم بجمع من المسؤولين في الجمهورية الإسلامية على رأسهم الشهيد الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية السيد حسين أمير عبد الله يعني رحمة الله عليهم جميعا. نرحب بالأستاذ حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. أستاذ دكتور حسن حياكم الله أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم وعلى كل المستمعين وعلى روح الشهداء لا سيما روح الشهيد إبراهيم رئيسي.
حياكم الله عليكم السلام ورحمة الله رحمة الله عليهم. دكتور حسن يعني كيف تقيمون موقف الرئيس الشهيد إبراهيم رئيسي من المقاومة ودعم المقاومة الفلسطينية وغير الفلسطينية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للسيد إبراهيم رئيسي لشجاعته لإقدامه لفكره يعني نحن في لبنان نعتقد لا بل نجزم بأنه من التلاميذ الصادقين التلاميذ المخلصين تلاميذ الإمام الخميني رضوان الله عليه وتلاميذ السيد القائد الخامنائي. هو كان قد أشبع بفكر هذين القائدين، كان يتعاطى مع المسائل كل المسائل بروحية الإسلام في المسائل السياسية وفي المسائل الاجتماعية وحتى في المسائل العلاقاتية الداخلية، يعني في داخل إيران كان يتعاطى بشكل أخوي بعيدا عن المناصب، في السياسة الخارجية كان يتعامل مع حزب الله مع المقاومة في فلسطين مع سوريا مع العراق من موقع الأخوي من موقع الأخ الحنون أو الأب الحنون لكل هؤلاء. ونحن ندرك تماما عندما كانت عملية الوعد الصادق كانت بإشرافه بأوامره بتوجيهاته المباشرة، وهذا قل ما يستطيع أي رئيس آخر أن يتخذ هذه المواقف لما لها من بعد استراتيجي على الجمهورية الإسلامية أو حتى غير الجمهورية الإسلامية.
نعم.
إلا أنه كان صادقا مع نفسه مع ربه مع المقاومة ومع كل الناس. أيضا في المجال السياسي الخارجي كنا نحن رأينا في سوريا في مع حزب الله بشكل علني بشكل واضح وجلي لا لبس فيه بأنه يقول أنا مع المقاومة ليس فقط بالمنطوق اللساني إنما بالمجهود العملي.
طيب بالنسبة يعني للنجاحات التي تحققت لإيران في فترة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية الذي عرف بوزير خارجية المقاومة الشهيد السيد حسين أمير عبد الله يعني ما الذي يمكن أن نقوله في هذا المجال؟
لقد أبدع الشهيد رئيسي، يعني كل من كان يراقب حركة الجمهورية الإسلامية سواء في الداخل بإنجازاته الاجتماعية بإنجازاته الاقتصادية في مدة زمنية محدودة جدا استطاع أن يضع بصمته الشخصية على هذا الموضوع. أيضا السيد وزير الخارجية عبد الله يان هو عندما كان في وزارة الخارجية قبل أن يكون وزيرا كانت له أصداؤه، كان له صوته، وكانت له أفعاله التي تحكي عن خصاله، عن إقدامه، عن مواقفه الصادقة. لذلك عندما تم اختيار الشهيد عبد اللهيان كان اختيارا موفقا، كان الرئيس رئيسي والشهيد عبد اللهيان كانا ينسجمان في أصل المبادئ الإسلامية، وينسجمان في أصل الفكر من المقاومة، وينسجمان في أصل التماهي مع كل حركات المقاومة في لبنان وفي فلسطين، وحتى بالنسبة للدولة السورية عندما كان الرئيس بشار الأسد. لذلك نحن نقول بأنه عندما يكون لنا أي رئيس في العالم العربي وفي العالم الإسلامي لديه ما كان لدى الشهيد رئيسي، نقول نحن بأننا نستطيع أن نتقدم أكثر من خطوة إلى الأمام.
نعم.
أما اليوم بغياب الرئيس رئيسي وفي ظل تكالب الأنظمة العربية وتعاملها، وليس الخذلان، يعني الخذلان شيء آخر، لا، هم هؤلاء الأنظمة العربية هم يعملون وينسقون بوفق الإدارة الأمريكية والإدارة الصهيونية. نحن اليوم بحاجة، فعلا بحاجة في هذا العالم إلى رئيس هو الرئيس رئيسي.
نعم.
نحن بحاجة إلى وزير خارجية هو الشهيد عبد اللهيان، يعني لأن الدول العالمية اليوم نراها متسكعة عند أبواب البيت الأبيض.
نعم.
نراها متسكعة عند أبواب نتنياهو. من كان يجرؤ أن يقف في وجه هذا الطاغية هي الجمهورية الإسلامية وحدها. يعني اليوم على مستوى الدول نرى فقط الجمهورية الإسلامية واليمن العزيز، أما دون ذلك نرى بأن هناك ألاعيب سياسية، وهذا ما كان يرفضها الشهيد رئيسي.
نعم.
هو كان صادقا.
أحسن.
إلى حد القول، إلى حد الاعتقاد، نحن جازمين خارج الجمهورية الإسلامية.
نعم.
بغض النظر عن التقارير التي صدرت، نحن نعتقد جازمين بأن عملية استشهاد الرئيس رئيسي هي محاولة اغتيال. يعني نحن لا نقدم تقريرا أمنيا، ولكن في التحليل السياسي لا يمكن لنا أن نتصور بأن الطائرة التي أصيبت هي فقط طائرة الرئيس رئيسي.
نعم.
لا سيما بعدما شاهدنا تفجير البيجر.
نعم.
هذا ما يعطينا دعما آخر. نعم. لتحليلنا.
نعم. شكرا.
لأن هناك عملية اغتيال.
شكرا لك دكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت على هذه المشاركة. وطبعا
لكم كل الشكر.
حياكم الله، بارك الله فيكم، شكرا جزيلا لكم. نعم، طبعا البيان الأخير للمسؤولين الإيراني، الحكومة الإيرانية والمسؤولين المعنيين بهذا الشأن على أعتقد قيادة الأركان، يعني نفى وجود أي عملية تخريبية في قضية استشهاد السيد الرئيسي وسقوط مروحيتهم، وعزوا ذلك إلى أسوأ الأحوال الجوية والذي على ما يبدو كان ووعورة المنطقة، والذي على ما يبدو كان يعني أمر يعني مفاجئ بالنسبة لهم. على كل نشكر الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت على هذه المشاركة. نتابع مع مشاركاتكم ومساهماتكم في هذا اللقاء. مساهمة من الأخ عدنان بلجي من العراق، نستمع.
الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. تحياتي إلى كافة الأخوة مستمعي ومستمعات إذاعة طهران القسم العربي. طبعا آية الله السيد إبراهيم رئيس السادات المعروف باسم إبراهيم رئيسي وآية الله رئيسي، هو سياسي إيراني، وهو الرئيس الإيراني الثامن من 3 أغسطس 2021 خلفا لحسن روحاني حتى وفاته، والنائب الأول لرئيس مجلس خبراء القيادة، والرئيس السابق للسلطة القضائية في إيران، عينه في هذا المنصب المرشد الإيراني علي خامنائي حفظ الله في 7 مارس 2019، وبقي على رأس تلك السلطة حتى 1 يوليو 2021. تولى الرئيس رئيسي منذ الثورة الإيرانية مناصب مهمة في السلك القضائي للبلاد، ففي عام 1985 تولى منصب نائب المدعي العام في طهران، وفي عام 1989 منصب المدعي العام للثورة الإسلامية في طهران.
نعم، شكرا للأخ عدنان من العراق على هذه المشاركة، مشاركته طويلة ونكتفي بهذا القدر منها، مشكورا على هذا التواصل الرائع. الأخ علي علوي من الكويت يقول: نرى الأيام التي نودع فيها الرئيس الشهيد السيد إبراهيم رئيسي، لكن نستذكر دائما مسيرته الحافلة بالعطاء والتضحية. لقد كان مثالا للقائد المخلص الذي لم يدخر جهدا في خدمة الشعب الإيراني والدفاع عن مبادئ الثورة الإسلامية. من موقعه في القضاء إلى رئاسة الجمهورية ظل صوته صوت العدالة وهمه هم المستضعفين. رحيله المفاجئ خسارة كبيرة، لكن إرثه سيبقى حيا في ذاكرة الأمة. نسأل الله أن يتغمده برحمته الواسعة ويجزيه عن الأمة خير الجزاء. شكرا للأخ علي العلوي من على هذه المشاركة من الكويت. الأخ ماجد كتب من بغداد: رئيسي رضوان الله عليه، خسرنا شخصا مثاليا وقائدا استثنائيا في العالم، وسيبقى دائما إنسانا ممتازا ومدافعا عن سيادة شعبه. رحم الله شهيدنا الرئيس إبراهيم رئيسي، يوم ولده ويوم استشهد ويوم يبعث حيا. شكرا للأخ ماجد. وأبو محمد مهدي أيضا بعث لنا بمشاركة:
في الذكرى السنوية الأولى لرحيل الرئيس الشهيد السيد إبراهيم رئيسي رضوان الله تعالى عليه، نتذكر المحطات البارزة في مسيرة هذا الرئيس الشهيد إبراهيم رئيسي، حيث كان مدرسة متكاملة، وكان من أبرز فقهاء إيران دينيا وقضائيا، وكان قائدا محنكا في السياسة الداخلية والخارجية لإيران، وقد حمل هم المواطن الإيراني، وكان خلال فترة رئاسته قريبا جدا من الناس ومن مشاكل ومحل مشاكل الشعب الإيراني.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن، أيضا اختصرنا مساهمته بعض الشيء، شكرا له على هذه المشاركة. ونشكركم أيضا أحبتنا الكرام على متابعتكم لقائنا هذا حدث وحوار، وفي أمان الله.
العاشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة يؤكد أن إيران تتابع سياساتها باستقلالية، ويحذر واشنطن من التصريحات الفارغة والعبثية. جيش الاحتلال يقتل 50 مدنيا بغزة خلال 5 ساعات، ثلثهم من الأطفال. الاتحاد الأوروبي يطالب بمراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل بسبب استمرار الحرب على غزة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد الثورة الإسلامية الله السيد علي الخامنئي أن الجمهورية الإسلامية لها سياساتها الخاصة ولها طريقتها ونهجها، وهي تتابع سياساتها باستقلالية ومضية في تنفيذها. وفي كلمة له بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الرئيس الإيراني السابق السيد إبراهيم رئيسي، قال سماحته إن فترة ولاية الفقيد شهدت محادثات نووية غير مباشرة مع الولايات المتحدة، لكنها لم تفضي إلى نتيجة، ولا أتوقع أن المحادثات الحالية أيضا ستكون ناجحة. وتوجه السيد الخامنئي إلى الإدارة الأمريكية ليشدد على أن إيران